به ينبغي أن يجعل الاحتفال متى؟ يوم الاثنين. ثم إذا كانوا يحتفلون لمولده في اليوم الذي ولد فيه فليقيموا مأتما لموته في اليوم الذي مات فيه، لأنه مات يوم الاثنين وكلاهما غير مشروع. أما الأول وهو الاحتفال لمولده فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأما الثاني فهو المأتم مكروه منهي عنه. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج. قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميانيس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بابوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم.
يقول: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، يعني هل يجيبها أو لا؟ وهذا فيه تفصيل. أما إذا كان في فريضة فلا يجيبها، لأن إجابته إياها معصية لله. فإن الإنسان إذا كان في فريضة حرم عليه قطعها، وإن كان في نافلة فليجيبها ويقطع النافلة، لأن إجابة الأم فرض والنافلة سنة. لكن إذا علم أن أمه عاقلة، إذا علمت أنه في صلاة سامحت، فليعلمها أنه في صلاة. وماذا يصنع؟ يسبح أو يتنحنح أو يرفع صوته بما يقرأ به. أما إذا علم أنها لا تعذر حتى ولو في صلاة، كما يوجد من بعض الأمهات، بعض الأمهات ما تعذر، فهنا يقطع صلاة، لأن المضي في النفل ليس بواجب. أما هذه القصة فهي من آيات الله. هذه امرأة نادت ولدها وهو في صومعة، يعني في مكان خاص يتعبد فيه، ولكنه يقول: يا ربي أمي وصلاتي. والظاهر أنه كان يقول هذا يحدث نفسه لا بلسان، يقول: يا رب أمي وصلاتي، فهل أمضي في صلاتي أو أجيب أمي؟ ولكنه مضى فدعت عليه بدعوة سيئة وقالت: لا يموت حتى ينظر في وجه الميانيس، أي في وجوه المومسات الزانيات. فاستجاب الله دعاءه. فتن هذا الرجل بهذه الفتنة العظيمة، لكن فرج الله عنه، لأنه لم يجب أمه متأولا. كان هذا الرجل تأوي إليه راعية غنم، ولعله يحسن إليها بطعام أو شراب أو ما أشبه ذلك، فولدت، فقيل لها: من أين جاء الولد؟ هي والعياذ بالله قابلت الإحسان بالإساءة. قالت: إنه من جريج، نزل من صومعته يعني، ففعل بها الفاحشة وولدت. لكن بثقته بربه وتوكله عليه قال: هات الولد. وهذا يدل على فقه، لأن الله أنجى مريم بماذا؟ بنطق ابنها في المهد. فقال إن الذي أنجى مريم بنطق ابنها في المهد سينجيه، وهذا من قوة توكله على الله عز وجل، فدعا بالولد وهو في المهد. قال من؟ قال يا بابوس. إيش بابوس؟ هذه كلمة ينطق بها للصبي الرضيع، مثل ما تنادى البهائم. البهائم الآن الغنم لها نداء، والبقر لها نداء، والإبل لها نداء، الصبيان لهم نداء. يقول يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم، أنطقه الله الذي أنطقه بلا شيء سبحانه وتعالى. فنجى الرجل الآن، نجى بأقوى بينة، نجى بأقوى بينة، وهو أن هذا الطفل في المهد تكلم بأن أبوه، بأن أباه راعي الغنم فنجى. فانظر في هذه القصة سبحان الله، استجاب الله دعوة الأم وأنجى الله هذا لأنه متق لله عز وجل. وقد قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم يحزنون. شف تكلم عن يا بابوس،
وقوله فيه يا بابوس بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مهملة. قال القزاز هو الصغير، وقال ابن بطال الرضيع وهو بوزن جاسوس، واختلف هل هو عربي أو معرب. وأغرب الداودي الشارح فقال هو اسم ذلك الولد بعينه وفيه نظر. وقد قال الشاعر حنث قبوصي إلى بابوسها جزعا. وقال الكرماني إن صحت الرواية بتنوين السين تكون كنية له، ويكون معناه يا أبا الشدة. وسيأتي بقية الكلام عليه في ذكر بني إسرائيل.
الظاهر من هذا مما ينادى به الصبيان، مما ينادى به الصبيان يقال يا بابوس. يمكن في لغتهم نعم، يمكن هذا هو الدارج على لغتهم.
لكن يعكر عليه أحسن الله إليك أن قول الشاعر حن الطلوسي إلى بابوسها.
نعم.
فصغير الإبن أيضا يسمى
كان عربية.
أي نعم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة.
نعم، يعني إن كنت فاعلا بمعنى إن ألجأتك الضرورة هي الفعل فواحدة، وإلا فلا تمسح. لماذا؟ أولا لأن ورد أن الرحمة تواجب، والثاني أنه عبث بالصلاة، فمتى أمكن أن تسجد بدون مسح فاسجد، وأما إذا كان لابد فلا بأس أن تمسح، مثل أن يكون وجه الحصى حاميا فتريد أن تمسحه ليظهر باطن الحصى، أو تكون الأرض فيها شوك فتمسحها ليزول الشوك. المهم إن احتجت فافعل وإلا فلا تفعل. نعم. أنت.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
قوله كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته وجهه من الأرض، وفي لفظ جبهته، بسط ثوبه فسجد عليه. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فجمع بعضهم بينهما بأن هذا قبل الأمر بالإبراد، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى أن الناس يشق عليهم أن يسجدوا على الأرض لحرارتها أمر بالإبرار، وهذا واضح. وقال بعضهم إن قوله في شدة الحر يعني شدة حر اليوم الذي هم فيه، وأن الحجارة التي يفرش بها المسجد قد يشتد حرها بحيث لا يتمكن الإنسان من السجود عليها، وإن لم يشتد الجو أي لم تشتد حرارة، وهذا أيضا وجه آخر. ولكن إذا حصل وكان الإنسان لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض فإنه يبسط ثوبه ويسجد عليه، أي الثياب الرداء أو الإزار الذي فيه فضل، قد يكون الفضل في الرداء وقد يكون الفضل في الإزار. نحن الآن قد يكون الفضل في الغترة وقد يكون في المشلة. وفي قوله إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه، ما يدل على أنه لا يلجأ الإنسان إلى بسط ثوبه في الصلاة إلا إذا كان محتاجا، إذا لم يستطع أن يمكن جبهته إما لحرارة الأرض وإما لكونها شوكا أو لكونها أحجارا لا يستطيع أن يمكن جبهته منها فليضع ثوبه. فإذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه، إذا لم يكن حاجة فبسط الثوب مكروه، لأن نقول دع الثياب تسجد والجبهة تسجد. ولهذا نهي الإنسان إذا سجد أن يكف شعرا أو ثوبا، يكون محل السجود واسعا يشمل الثياب والجسم. وذكر العلماء رحمهم الله في هذا في هذه المسألة أن الحائل ثلاثة أقسام، الحائل الذي يحول بينك وبين الأرض عند السجود ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون أحد أعضاء السجود، فهذا لا يجوز ولا يجزئ السجود معه، مثل أن يضع يديه ويسجد عليه، هذا حرام ولا يجوز، لأنه حال بينه وبين الجبهة عضو من أعضاء السجود، فكأن الإنسان سجد على ستة أعضاء. الثاني أن يكون الحائل منفصلا عن الإنسان، كرجل وضع منديلا يسجد عليه لحرارة الأرض أو شدتها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة. القسم الثالث السجود على شيء متصل بالمصلي كغترته وثوبه ومشرفه، فهذا إن دعت الحاجة إليه فلا بأس به، وإلا فهو مكروه. وفي قوله أن يمكن وجهه من الأرض أو جبهته دليل على أنه لا بد من تمكين الجبهة، فإن لم يمكنها لم يصح السجود. لو كان الإنسان على فراش منفوش ووضع جبهته على نفس الفراش دون أن يضغط عليه فإن هذا السجود لا يجزي. لماذا؟ لم يمكن جبهته فلم يسجد، ولذلك لا بد من أن يكبس عليه حتى يمكن الجبهة. طيب، وإذا كان في الطيارة مشكل بينه وبين الأرض مسافات، هل يجوز السجود عليها؟ طائرة يجوز؟ مؤكد؟ نعم مؤكد، لأنه إذا سجد في الطيارة فقد مكن جبهته من المكان الذي سجد فيه، ما في إشكال. نعم والله أنا أكره هذا ولا أحبه، لأنه يصل بالإنسان إلى حال ترف شديد. والإنسان ما جاء ليلين جلده أو ينام على وطاء، الإنسان جاء يعبد الله. فكون نصل إلى هذا الحد أكرم هذا. وربما يأتي بعض الجهال ولا يكبس على التراش، يكتفي بمماستي فقط، وحينئذ لا تصح الصدقة.
شيء
بكمه
ما الذي
يحصل له؟ اي اكمامنا هذه ما يمكن نحمل بياسر، لكن في الاولين وادركنا هذا، يكون الرجل له كم طويل يعني مقدار، انا ما اعرف السنجي والسنجي هذا ما نعرف الاصابع، مقدار شبري عرض وطويل، أحيانا يربطون به رقابة من طول. إذا اشترى الإنسان منه حاجة، إذا اشترى حاجة يضعها في هذا الطرس في هذا الكم، وهذه تسعده.
الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
أراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة، لأن العمل الذي لمصلحة الصلاة سبق، لكن العمل الذي ليس لمصلحة الصلاة وليس له فيها تعلق، وسنناقشه في حديث عائشة رضي الله عنها. في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على صغر حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها عائشة تمد يديها إذا رجعت تمد رجليها في قبلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إضاءة، ليس فيها مصابيح، لأنها لو كان فيها نحتاج إلى الغمز، لكان هي تعرف أنه يريد السجود فتكف رجليها. ومن فوائده أن مس المرأة لا ينقضه كما استدل بذلك بعضهم، لكن في الاستدلال في هذا نظر لإمكان أنه يمس رجليها من وراء الثياب، وحينئذ لا يكون فيه دليل، لكن لدينا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو البراءة الأصلية، لأن الإنسان إذا توضأ وضوءا صحيحا بمقتضى الكتاب والسنة فلا يمكن أن ينقض هذا الوضوء إلا إيش؟ إلا بدليل. أي إنسان يقول لك هذا من وقت الوضوء قل هذا الدليل، لأن عبادتي الآن تمت بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يمكن أن تنقض إلا بدليل شرعي. وهذه القاعدة تنفعك في كل المسائل المتعلقة بمفسدات العبادة، طالب من يقول بإفسادها بالدليل. ولذلك بناء على القاعدة لا ينتقض الوضوء إذا خلع الإنسان ما يمسح من خف أو جورب، ولا ينتقض الوضوء بحلق شعر الرأس، ولا ينتقض الوضوء بمس الفرج، ولا ينتقض الوضوء بمس المرأة وغير ذلك إلا بدليل. المرأة لا دليل على نقض الوضوء بها بمس ولو كان لشعر ما لم يحدث. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء وفي قراءة لمستم، فالمراد به الجماع بلا شك، كما فسره بذلك ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وكما هو مقتضى البلاغة، لأن آية الوضوء ذكر الله فيها طهارتين وسببين، طهارة الماء وطهارة التيمم، سببين الحدث الأصغر في قوله جاء أحد منكم الغائط، والحدث الأكبر في قوله أو لمستم النساء. لو قلنا لمستم النساء لمستموهن فانتقض الوضوء لكان في ذلك خلل في البلاغة، الخلل أنه أهمل في الآية موجب الغسل وكرر موجب الوضوء، وهذا خلاف البلاغة، مع أن الله ذكر الطهارتين الماء والتراب والحدثين الأكبر والأصغر، فلا بد أن يذكر السببين، سبب الحدث الأصغر وسبب الحدث الأكبر. فيتعين أن يكون المراد بالآية لمستم أو لمستم الجماع. فنحن لا نحتاج إلى أن نستدل بحديث عائشة هذا، لأن الاستدلال به يبطل باحتمال أن يكون يمسها من وراء الثياب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن جلوس المرأة أمام المصلي بكل بدنها أو بعضه لا يبطل صلاته، لا يبطل صلاته. وقد احتجت عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث على أن المرأة لا يقطع مرورها صلاة الرجل، ولكنه لا دليل لها فيه، لأن الجالسة أو النائمة غير مرأة، والذي ينقض هو المرور. وما دام الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل انقطع صلاته، فإنه يجب أن نقول به وأن نجيب عن حديث عائشة وأشباهه بأن هذا ليس بمرور. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث ما ترجم له البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمز عائشة فرفعت رجليه، وهو رحمه الله أراد أن يسوقه للعمل في الصلاة الذي لا يتعلق به، وعندي أن هذا عمل يتعلق بالصلاة، لأنه لا يمكن السجود على إيش؟ على رجليه، فهو من مصلحة الصلاة، حركته هذه من مصلحة الصلاة. إلا أن يقال بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة لا تفعلي أصلا، تكف رجليها سواء كان قائما أو ساجدا.
حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعبته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، فدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته، إلا أنه كلا قال بتشديد العين والتاء.
دعته يعني من الدع، وهو الدع بشدة وعنف. الشاهد من هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل لأن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته فيفسدها عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشيطان قد يعرض لأتقى عباد الله، وإذا كان قد يسلط على أتقى عباد الله فما باله بمن دونه. فالشيطان قد يسلط على بني آدم، ولذلك ينبغي لنا أن نستعمل دائما الأوراد الشرعية التي تحمينا من الشيطان. ومن فوائد هذا الحديث حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، لأنه أراد أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أراد أن يفسد عليك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فدعه. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث لم يفعل ما هم به من ربط هذا الشيطان بسارية من سواد المسجد، لأن سليمان قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهذا من تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أوثقه لم يحصل على ملك سليمان، لأن الله سخر الشياطين لسليمان في كل شيء، كما قال الله تعالى: والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. لكن هذا جزء من شيء كثير تركه النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان في صلاته أن يفكر فيما لا يتعلق به، لأن قوله ذكرت قول سليمان هذا لا يتعلق بالصلاة، فإذا فكر الإنسان في صلاته بشيء فهذا لا يضر، لكن إذا غلب على الصلاة وصار أكثر صلاة يفكر فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته، وأكثرهم يرون أنها لا تبطل. فإذا قال قائل: كيف يقول سليمان عليه الصلاة والسلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ بعض العلماء والعلماء يعني بعض الناس يقول: هل هذا حسد من سليمان؟ فالجواب: لا، ليس حسدا، لكن من أجل أن يذكر به هو، ويكون هو مضرب المثل في الملك التام الذي ملك به من سلط عليه من الجن والإنس. نعم.
يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت قول سليمان عليه السلام أنه يصلى ويسلم على كل نبي، أو هذا من تصرف الرواة؟
كيف؟
أو هذا من تصرف الرواة؟
طبعا ما، وعلى كل حال كل نبي يجوز أن يصلى ويسلم عليه
حتى في الصلاة يا شيخ.
ها؟
حتى في الصلاة.
حتى في الصلاة، لو مثلا صحب إبراهيم وموسى تقول عليهم الصلاة والسلام، لا يوجد جائز. مكروه إلا فيما يحتاج الناس إليه، ولهذا ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جائز، لأنه في الحرب إذا جازت أعمال كثيرة، أعمال بدنية جوارحية في صلاة الخوف من أجل إقامة الجهاد فهذا من باب أولى. نعم نعم إيش؟ نعم ما يقع. ما يقع. صحيح أن الشيطان لو مر من بين يدي المصلي لا تنقطع الصلاة، وأما من قال أنها تنقطع لقوله الكلب الأسود شيطان، فيقال إنه أراد عليه الصلاة والسلام شيطان باعتبار بقية الكلاب. هذا يحتمل في الوسوسة، أو يحتمل أنه لأجل أن يفعل به ما يقطع صلاته، إما مثلا من إصابته بحدث أو باختلال توازن أو يعني أشياء كثيرة. ما عندك الشرح؟ وقد يكون المراد يقطع هي كماله.
ذكر أحسن الله إليكم ابن رجب قال وخرج الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من الصلاة قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها، ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينة.
هذا غير حديث المعنى حديث أبي هريرة الفتح الثاني.
قال تقدم في باب ربط الغريم في المسجد من أبواب المساجد من وجه آخر عن شعبة بلفظ أن عفريتا من الجن تفلت علي، وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشيطان، غير إبليس كبير الشياطين. وقوله فشد علي بالمعجمة أي حمل، قوله ليقطع في رواية الحموي والمستملي بحذف اللام، قوله فدعته يأتي ضبطه بعد، قوله فدعته يأتي ضبطه بعد، قوله فتنظر في رواية الحموي والمستملي أو تنظر إليه بالشك. وقد تقدم بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكور، ويأتي الكلام على بقيته في أول بدء الخلق إن شاء الله تعالى.
الحوالات أحيانا تكون على غير مد، أحيانا ما نلقاها بالحوالات.
قوله إن الشيطان هذا قصد اللاني.
نعم.
قوله إن الشيطان عرض لي في صفة هز، وفي رواية شعبة السابقة من وجه آخر في باب ربط الغريم في المسجد أن عفريتا من الجن تفلت علي، فظاهره أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين. فشد بالشين المعجمة أي حمل علي حال كونه يقطع الصلاة علي، ولغير الحموي والمستملي ليقطع بلام التعليل. فإن قلت قد ثبت أن الشيطان يفر من ظل عمر وأنه يسلك في غير فجه، ففراره من النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فكيف شد عليه عليه الصلاة والسلام وأراد قطع صلاته عليه الصلاة والسلام؟ أجيب بأنه ليس المراد حقيقة الفرار، بل بيان قوة عمر رضي الله عنه وصلابته على قهر الشيطان. وقد وقع التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم قهره وطرده كما قال فأمكنني الله منه، لكونه مشخصا في صورة يمكن أخذه معها وهي صورة الهر. فدعته بالذال المعجمة والعين المهملة المفتوحتين والمثنات الفوقية المشددة فعل ماض للمتكلم وحده، والفاء عاطفة أي غمزته غمزا شديدا، وعند ابن أبي شيبة بالدال المهملة أي دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه أي قصدت ربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه، وللحموي والمستملي أو تنظروا إليه بالشك. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله حان كونه خاسئا مطرودا مبعدا متحيرا. زاد في رواية كريمة عن الكشميهني هنا ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال المعجمة وتخفيفها أي خنقته. وأما فدعته بالدال والعين المشددة المهملتين مع تشديد المثنى من قول الله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون. والصواب فدعته بالمهملة وتخفيف العين، إلا أنه يعني شعبة كذا قال بتشديد العين والتاء، وهذه الزيادة ساقطة عند أبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر
ومطابقة الحديث للترجمة من قوله فدعته على معنى دفعته من حيث كونه عملا يسيرا، واستنبط منه أن العمل اليسير غير مبطل للصلاة كما مر هذا.
خلاص؟
نعم.
الظاهر ليبقى هاي يفسدها إما يفسد تاما وإما يفسد كمال،
لكن كأنه جعله في صورة هر.
نعم
صلى الله، كأنه جعله في صورة هر.
الله أعلم، بعيد هذا، بعيد هذا، لأن الهر ما يأثرها في التأمين، حتى لو شاط الهر ما يأثرها.
نقرأ
باقي الآن نصف تقريبا. نعم نعم نعم. ايش؟ لا لا مو صحيح. الصواب انه يهربون من حقيقته، هذا الواجب عليه في امور غيبيه انه تهمل على الحقيقه. نعم
الاشكال.
ايش
الاشكال؟ قصد الله ابو الاشكال ان الرسول اولى بكثره من الحمار.
نعم.
كيف
جرى الاشكال؟ كما قال شيخ الفضل المطلق غير الفضل المقيد، يعني لو كان عمر يهرب من الشيطان لقوته فقد لا يهرب من الرسول، لان الرسول عليه الصلاه والسلام اوجه عند الله من عمر لا شك، لكنه عليه الصلاه والسلام اقل من عمر في القوه والنشاط. وقد ذكر العلماء أن الفضل في خصيصة واحدة لا يقتضي الفضل المطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب العمل في الصلاة: باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحبورية، فبينا أنا على درك نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابة بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي. فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات وثمان، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألتها فيشق علي.
قوله قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية. الحرورية طائفة من الخوارج مشددة، قاتلت علي رضي الله عنه في مكان يقال له حرورة في ظهر الكوفة، وذكر هذه القصة أن أبا برزة الأسلمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ولجام دابته بيده إلى آخره. ففي هذا دليل على مسائل، منها جواز إمساك الإنسان دابته بيده وهو يصلي، ولا نقول له اجعلها في رجلك، نقول لا بأس أن تجعلها في اليد، وإن كان إذا جعلها في اليد سيفوته أشياء لا تفوته لو جعلها في الرجل، ومنها جواز العمل اليسير للحفاظ على ماله. كان أبو برزة رضي الله عنه يفعل هذا، ولا شك أن هذا هو عين الحكمة، لأن التشاغل بالجوارح أهون من شغل القلب، لأنها لو ذهبت الدابة انشغل قلبه بها وصار لا يدري ما يقول ولا ما يفعل، ودخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لقبته. ولا شك أن حركة البدن أهون من حركة القلب. ومنها أن من الناس من يشدد في دين الله حتى يمنع ما أحل الله له، كهذا الخارجي الذي دعا على هذا الشيخ حين رآه يفعل ما يفعل. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب التيسير على الأمة، بل كان يأمر بالتيسير، فكان إذا بعث البعوث يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومنها جواز إخبار الإنسان بما صنع من الأعمال الصالحة، يعني أن يخبر عن نفسه بما صنع للحاجة إلى ذلك. فإن أبا برزة رضي الله عنه ذكر أنه غزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات، وعرف سيرته عليه الصلاة والسلام ومحبته للتيسير. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أنه قال: قالت عائشة: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة.
كسفت ولا خسفت؟
خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حين قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخر، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائد.
هذا سبق الكلام عليه في باب صلاة الكسوف، وفيه من الفوائد المناسبة لهذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم وتأخر. تقدم حين رأى الجنة ليأخذ قطفا من الجنة، وفي رواية أنه قال: لو أخذت من لأكلتم منهم ما بقي في الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في قوله من، هل المراد من جنسه أو منه عينه، والظاهر الأول والله أعلم. وفي أيضا إثبات عذاب القبر، وأن المعذبين في القبور قد ينقلون من قبورهم إلى نار جهنم والعياذ بالله، كما في حديث عمر بن لحي الخزاعي، هو أول من نصب الأصنام وأدخل الشرك على العرب وسيب السوائب. السوائب هي عبارة عن إبل.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.